بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا في البحث الفائت بأن الكلام حول دعوى كثرة أخطاء العلامة قدس الله نفسه الزكية لعل لها تتمة، ونحن الآن بصدد الوقوف عند هذه التتمة. تقدم فيما سبق الكلام حول إشكالات المحقق الكلباسي قدس الله نفسه وأجبنا عنها، وهنالك إشكالات أخرى ذكرها أبوه في الرسائل الرجالية، الشيخ أبو المعالي، وهذه الإشكالات أيضا والتي تصب في نفس المصاب تستحق الوقوف عندها وإن كانت متفاوتة من حيث الدقة والعمق، ولكن نعرضها كما أشار إليها ثم بعد ذلك نرى إن شاء الله تعالى. الإشكال الأول ذكره في الجزء الثاني صفحة 357، قال: ذكر العلامة في الخلاصة في ترجمة أحمد بن محمد بن عمار أنه روى عنه ابن حاتم القزويني. قال السيد التفريشي، قال السيد السند التفريشي، هذا كلامه: ولم أجد في كتب الرجال والأخبار رواية ابن حاتم القزويني عنه، بل ذكر النجاشي والشيخ في كتابه أن علي بن حاتم القزويني روى عن أحمد بن علي الفائدي لا عن أحمد بن محمد بن عمار الذي ذكره العلامة بعده، يعني بعد ابن عمار بلا فصل، كما ذكره الشيخ في الرجال بلا فصل، وكان هذا سبب الاشتباه، بحيث أن وقوع الترجمتين إلى جانب بعضهما أوجب الاشتباه في جزء من الترجمة، فتصور العلامة أنه تابع للترجمة الأولى والحال أنه تابع للترجمة الثانية، بل عن بعض نسخ الخلاصة رواية ابن حاتم الهروي للقزويني. وقال الفاضل الشيخ محمد الذي هو الاسترابادي، هذا كله كلام أبو المعالي، والظاهر أنه سهو وغلط بلا ريب، ومما يؤيد الاشتباه، هذا كلام أبو المعالي الآن، ومما يؤيد الاشتباه أن العلامة ذكر أحمد بن علي ولم يذكر أن ابن حاتم روى عنه، والحال أنه في الفهرست في الرجال عفوا وكذلك في رجال النجاشي قد نص على أن ابن حاتم قد روى عن أحمد بن علي الفائدي، والعلامة ذكر أن ابن حاتم يروي عن ابن عمار ولم يذكر روايته عن الفائدي، مما يؤكد وقوع الاشتباه منه والخلط بين الترجمتين. وابن حاتم الهروي غير موجود في الرجال، فالقزويني موجود لأنه لا يروي عن هذا، بينما الهروي لا وجود له أصلا. وبالجملة فالظاهر أن منظر نظره كان كتاب النجاشي دون الفهرست بحكم الغلبة، فوقوعه فيما وقع من أجل متابعة النجاشي والعجلة، يعني في لا في خصوص هذا المورد طبعا، إنما في مجموع الموارد. طبعا هذا الإشكال الذي أشكله أبو المعالي ونقله عن السيد التفرشي، محقق التفرشي، شاركه فيه مجموعة من الأعلام، منهم الاسترابادي كما مر علينا في منهج المقال، ومنهم أيضا أبو علي الحائري قدس الله نفسه في منتهى المقال، وكذلك أيضا السيد الأمين قدس الله نفسه أيضا في أعيان الشيعة، فإنه طرح نفس الإشكال، ولا بأس أن أقرأ كلامه. قال: وفي الخلاصة في نسخة مصححة على نسخة ولد المصنف، نعم، روى عنه ابن حاتم الهروي للقزويني، وفي بعض النسخ ابن حاتم الهروي، وفي بعض النسخ ابن حاتم القزويني، وكأنه إصلاح، واعترضه في محكي الحاوي أولا بأن أبا حاتم الهروي غير مذكور في الرجال، فصوابه أبو حاتم القزويني. ثانيا إن المذكور في كتب الرجال رواية ابن داود، وهو محمد بن أحمد بن داود، عن هذا الرجل الذي هو ابن عمار محل الكلام. وأما أبو حاتم القزويني فالمذكور فيها أنه يروي عن أحمد بن علي بن أحمد الفائدي القزويني، وقد ذكره الشيخ عقيب هذا بلا فصل، فكان العلامة أو فكأن العلامة ألحق ذلك بما هنا سهوا، يعني أنه كان خارجا في نسخته إلى الهامش فظنه تتم لأحمد هذا، وكانت تتم لأحمد الفائدي، ويؤيد ذلك ذكره في الخلاصة أحمد بن علي الفائدي عقيب الرجل، ولم يذكر أنه روى عنه ابن حاتم. انتهى ما حكي عن الحاوي، وهو الصواب الذي لا شك فيه، فالعلامة سهى قلمه الشريف في 3 أشياء: أولا تبديل القزويني بالهروي، وثانيا كون ابن حاتم يروي عن أحمد بن محمد بن عمار، ثالثا عدم ذكر أنه يروي عن أحمد بن علي الفائدي. وهذا الذي ذكره هؤلاء الأعلام قدس الله أسرارهم يمكن التأمل فيه بالالتفات إلى أمرين. أمر الأول هو أن الوارد في النسخة المعتبرة من الخلاصة هو ابن أو أبو حاتم الهروي، روى عنه ابن أو أبو حاتم الهروي، فهذا بل طبقا للنسخة المصححة على نسخة ابن المصنف فخر المحققين قدس الله نفسه، فقد جاء في ترتيب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال أحمد بن محمد بن عمار أبو علي الكوفي شيخ من أصحابنا، فإلى أن يقول روى عن ابن حاتم الهروي. كذلك أيضا في النسخة المشهورة من الخلاصة هو كذلك أيضا روى عنه أبو حاتم الهروي. والقزويني نسخة بدل، والقزويني نسخة بدل. فإذا يظهر أن النسخة المعتمدة من كتاب الخلاصة قد ورد الضبط فيها برواية أبي حاتم الهروي عن ابن عمار، أو أن ابن عمار يروي عنه لوجود قراءتين أو وجود نسختين عفوا. يعني الآن في النسخة المتعارفة روى عنه أبو حاتم، بينما في النسخة المصححة على نسخة فخر المحققين روى عن ابن حاتم، مع إشارة المحقق في الذيل إلى وجود نسخة الأخرى كيفما كان. هذا أولا. ثانيا، المترجم معاصر لشخصية معنونة بالعنوان المذكور، يمكن أن يكون راويا عنها ويمكن أن تكون راوية عنه. ويشهد لوجود هذه الشخصية قول الصفدي في الوافي بالوفيات مجلد الخامس صفحة 146، قال أبو حاتم الهروي محمد بن يعقوب ابن إسحاق ابن محمود ابن إسحاق أبو حاتم الإمام الهروي، بما يعني أنه كان شخصية معروفة، وروى عن جماعة وروى عنه جماعة، وكان فقيها فاضلا، توفي في شهر رجب 68 و300. فوفاة أبي حاتم الهروي بحسب ضبط الصفدي 368. خب، عندما نرجع إلى ترجمة أحمد بن محمد بن عمار في الفهرست في كتاب الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، قال وقال الحسين بن عبيد الله توفي أبو علي أحمد بن محمد بن عمار 46 و300، فبينهما قرابة 20 سنة. فلا مانع أن يكون أبو حاتم الهروي الذي كان شخصية بارزة في ذلك الوقت راويا عنه، ويمكن أن يكون هو أيضا بناء على صحة إحدى النسختين. وقد اطلع العلامة قدس الله نفسه الزكية في كتب الرجال التي وصلت إليه على روايته عنه، فأدرج ذلك في ترجمته، وبالتالي فلا يمكن الجزم بأن العلامة قد وقع في المقام في الاشتباه. وأما ما جعل مؤيدا فهو إنما يصلح للتأييد لو لم يكن عندنا هذا الشاهد على وجود شخصية باسم أبي حاتم معاصرة لشخصية أحمد بن محمد بن عمار، وإلا يمكن أن يقال بأن العلامة كما هو في العديد من الموارد كان يقتصر على بعض العبارات ولا يلتزم بكل ما ورد في تراجم من يعرض لهم، فهذا لا يصلح للتأييد بعد وجود هذا الشاهد. فعلى ذلك هذا الشاهد يمكن التأمل فيه بما ذكرنا، وننتهي منه. الشاهد الثاني، قال وأيضا عنون في الخلاصة عمر بن خالد الحناط بالنون، وقال مولى ثقة عين، وقد سبقه بما ذكره النجاشي إلا أنه ذكر أنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام. قال الفاضل الشيخ عبد النبي، هذا صاحب تكملة الرجال، وكان على العلامة أن يذكر أن عمر بن خالد يروي عن أبي عبد الله عليه السلام، وكان إسقاط ذلك سهوا. خب، هذا الشاهد أيضا كما ترى فإنه نابع عن وجود ارتكاز في ذهن الأعلام قدس الله أسرارهم بأن العلامة كان ينسخ عبائر النجاشي، وبما أن هذه العبارة قد وردت في رجال النجاشي ثم عقبها النجاشي بقوله روى عن أبي عبد الله ولم يذكرها العلامة، إذن العلامة بسبب عجلته أسقطها سهوا. والحال أننا عندما نرجع إلى عبارة النجاشي، أولا هذا الارتكاز تمت المناقشة فيه، ثانيا مما يؤكد عدم صحة هذا الارتكاز، عندما نرجع إلى عبارة النجاشي نجد هكذا قال: عمر بن خالد الحناط لقبه الأفرق، مولى ثقة عين، روى عن أبي عبد الله عليه السلام. عندما نرجع إلى عبارة العلامة نجد أن في عبارة العلامة زيادة ليست موجودة في رجال النجاشي أصلا، حيث قال عمر بن خالد الحناط بالنون لقبه الأفرق بالقاف أخيرا والفاء أولا، مولا ثقة عين، مما يعني أن العلامة لم يكن ملتزما بعبارة النجاشي، وإلا لو كان ملتزما بها لم تأتي هذه الزيادة في كلامه. فالإشكال عليه بأن النقيصة كانت سهوا لا يلتئم مع وجود زيادة واضحة في كلامه، فهذا الإشكال أيضا أو هذا الشاهد كسابقه. الشاهد الثالث قال: وأيضا قد عنون النجاشي أحمد بن إبراهيم ابن أحمد ابن المعلى ابن أسد العمي، نسبة إلى العم، المكنى بأبي بشر. فإذا النجاشي عنونه أحمد ابن إبراهيم ابن أحمد ابن المعلى. لا، في النجاشي في ذهني أحمد بن إبراهيم ابن المعلى ابن أسد، لا بد من التأكد من هذا الضبط. المهم قال: وعنون في الخلاصة أحمد بن محمد ابن إبراهيم ابن أحمد ابن المعلى المكنى بأبي بشر. والظاهر أن زيادة ابن محمد أحمد بن محمد ابن إبراهيم من باب السهو لمطابقة عنوان الشيخ في الفهرست لعنوان النجاشي، فإنه لو كان فقط الفارق بينه وبين النجاشي، خب يمكن مثلا القول بأن نسخة الواصلة من رجال النجاشي للعلامة كانت مع الإضافة والنسخة الواصلة إلينا ناقصة، ولكن تطابق الفهرست والنجاشي في عدم وجود هذه الزيادة، فهو أحمد بن إبراهيم. هذا الإشكال أضاف إليه صاحب منهج المقال أبو علي الحائري، كذلك أيضا صاحب جامع الرواة، إشكالا آخر وهو زيادة أحمد. فهنالك زيادتان: زيادة بين أحمد وأبيه وهي محمد، وزيادة بين أبيه وجده وهي أحمد. في منهج المقال قال: وكأن ابن محمد في الخلاصة سهو كما هو محتمل في ابن أحمد في الباقي أيضا، والله أعلم. نعم إيه الاسترابادي، نعم نعم. في جامع الرواة قال إلا أن فيها، يعني الخلاصة، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن المعلى، والصواب أن ابن محمد سهو، وأحمد الثاني كما في نسخة أخرى أيضا محتمل، يعني بلي. وقد تقدم هذا الإشكال أو هذا الشاهد أيضا يمكن التأمل فيه. أو يمكن تعميقه وليس يمكن التأمل فيه، يمكن تعميقه. نحن نقول هذا الإشكال، أما الإشكال الشق الأول منه، الإشكال الأول هو وارد على العلامة قدس الله نفسه بناء على النسخ الواصلة إلينا، إما بالمباشرة أو بالواسطة، أي النسخ التي نقلها من نقلوا متن العلامة، فكلهم ضبطوا مع إضافة محمد. وسيأتي وجه التأكيد هذا الإشكال. وأما بالنسبة إلى الإشكال الثاني، دفعه أو حاول أن يدفعه علم الهدى ابن الفيض الكاشاني قدس الله نفسه في نضد الإيضاح الذي هو في ترتيب إيضاح الاشتباه للعلامة، حيث ذكر هناك قال أحمد بن إبراهيم ابن أحمد بن المعلى ابن أسد العمي بالعين المهملة المفتوحة وتشديد الميم البصري يكنى أبا بشر. ها عفوا، نعم، هو ذكر في بلي، ذكر في نضد الإيضاح بأن الذي يقوي عدم اشتباه العلامة أن العلامة في زيادة أحمد موافق لابن داود، فلأجل موافقته لابن داود لذلك فإن احتمال الاشتباه فيه يكون ضعيفا. عندما نرجع لرجال بن داود فالعبارة كما قرأناها، أحمد بن إبراهيم ابن إبراهيم ابن أحمد بن المعلى ابن المعلى، فعلى ذلك ابن داود أضاف أحمد أيضا بين الجد وأبيه. ولكن هذا الدفع يمكن التأمل فيه. عندما نرجع إلى كتاب العلامة قدس الله نفسه وهو إيضاح الاشتباه، نجد أن العلامة قد اتفق مع النجاشي ومع الشيخ قدس الله نفسه في ضبط اسم هذا الراوي من غير الزيادتين، من غير الزيادتين، فضبطه هناك موافق لضبط الفهرست والنجاشي، وضبط الخلاصة مخالف للجميع، وهذا يؤكد وقوعه في اشتباه بالنسبة إلى محمد. ولا أقل نحن نحكم على هذه النسخ الواصلة إلينا، لا نعلم عن النسخة الأصل، بأنه قد وقع فيها اشتباه ولو من قبل النساخ لا من قبل العلامة نفسه. وأما بالنسبة إلى ما أفاده علم الهدى قدس الله نفسه الزكية، فأيضا يدفعه أولا أن العلام نفسه قد ضبط الاسم من غير زيادة أحمد في إيضاح الاشتباه، وثانيا أن كلا من النجاشي وكذلك الشيخ قدس الله نفسه في الفهرست قد صرح بأن المعلى هو جد أحمد، وبأن أسد بن المعلى هو عم أحمد، ومن البعيد جدا أن يطلق الجد ويراد به الجد الأعلى، أو يطلق العم ويراد به العم الأعلى أيضا، بل هذا الإطلاق ظاهر في العم المباشر وفي الجد المباشر. ويتأكد ذلك بملاحظة أن رواية الإنسان عن جده الثاني عادة ما تكون بعيدة، عن جده الثاني عادة ما تكون بعيدة، والحال أنهما قد صرحا بأنه يروي عن جده المعلى. تأمل أقرأ ما ذكره. قال الشيخ في الفهرست: أحمد بن إبراهيم ابن معلى ابن أسد العمي، وهو أبو بشر، والعم يعني الذي ينسب إليه اللقب العمي، والعم كذا إلى أن قال: وأبو بشر بصري، وأبوه وعمه. لماذا قال بصري؟ لأن هذه الأسرة وهي أسرة كبيرة جدا وفيها رواة كثيرون، هذه الأسرة هوازية، فلذلك نص على بصريته. وأبو بشر بصري وأبوه وعمه، وكان مستملي أبي أحمد الجلودي، فكان الجلودي يملي وكان هو يكتب، وسمع كتبه كلها ورواها. ثم يقول: وكان ثقة في حديثه حسن التصنيف، وأكثر الرواية عن العامة والأخباريين، وكان جده المعلى بن أسد. فيما ذكر الحسين بن عبيد الله من أصحاب صاحب الزنج والمختصين به، وروى عنه وعن عمه أسد بن المعلى. أخبار صاحب الزنج أيضا في رجال النجاشي: وكان مستملي أبي أحمد الجلودي، وسمع منه كتبه سائرها ورواها، وكان من أصحابه ثقة في حديثه حسن التصنيف، وأكثر نفس عبارات الفهرست، وأكثر الرواية عن العامة الأخباريين هناك، والأخباريين هنا. وكان المعلى بن أسد جده، فيما ذكره شيخنا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله من أصحاب صاحب الزنج المختصين. فهناك صرح بعمومة أسد بن المعلى له، مضافا إلى تصريحه بأن المعلى جده، وهنا صرح بأن المعلى جده. فاحتمال أن المعلى جده بالواسطة، بواسطة أحمد، بعيدون. فهذا الإشكال على أي حال مستحكم بالنسبة إلى الخلاصة، لكن الذي يبعد وقوع العلامة قدس الله نفسه في هذا الإشكال هو أنه في كتابه الرجالي الآخر ضبطه كما هو، فلعل هذا كان زيادة من النساخ أو بسبب أو بآخر. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.